الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إلى لقائه. هذه الترجمة كما هو ظاهر من العنوان الذي عقده رحمه الله تعالى لها في البكاء، وفيها أن البكاء على نوعين: نوع بكاء من الخشية، ونوع بكاء شوقا إلى الله عز وجل. وكل من النوعين له ما يحركه ويهيجه، ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه الترجمة لها تعلق بما قبلها، لأن المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا في الخوف وبابا في الرجاء، وتحت كل باب منهما أورد نصوصا كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالنصوص التي تتعلق في الخوف أو تتعلق بالخوف، عقوبة الله، ما أعده سبحانه وتعالى من أنواع العقوبات لمن عصاه، ما أعده من النكال من البطش الشديد إلى غير ذلك، هذا يحرك في القلب الخوف، يحرك في القلب الخوف. وإذا أحسن المرء التدبر لهذه الآيات التي بهذا المعنى تحرك في قلبه خوف، فبكى من خشية الله، بكى من خشية الله، لأن هذه الآيات تحرك في القلوب الخشية وما يتبعها من بكاء، لأن البكاء أثر الخشية، والخشية أثر التدبر، البكاء أثر الخشية، والخشية أثر التدبر لآيات الخوف التي تقدم أن عقد المصنف رحمه الله تعالى لها بابا خاصا. والنوع الثاني من البكاء، البكاء شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لما يقرأ المرء متدبرا ما يتعلق بباب الرجاء الذي تقدم من النعيم والثواب والفضل والفوز بالرضوان، رضوان الله سبحانه وتعالى، والكرامة العظيمة، الرؤية، رؤية الله عز وجل. ولهذا كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فلما يقرأ النصوص التي هي من هذا القبيل تحرك في قلبه الشوق فيبكي شوقا. إذن البكاء في هذا الموطن أثره هو أثر الشوق، الشوق إلى الله، والشوق إلى الله هو أثر حسن التدبر لآيات الرجاء. لآيات الرجاء، فهذه الترجمة لها تعلق بما قبلها. إذن البكاء الذي هو ثمرة حسن التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى على نوعين، ولكل من النوعين موجبهما، الأول يوجبه آيات الخوف، والثاني يوجبه آيات الرجاء. آيات الرجاء، قال: البكاء، فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إلى لقائه. الآن لما نقرأ الموجب ونوع البكاء، هذا خشية وهذا شوق، ولكل منهما موجب، يتبين من ذلك أن البكاء ليس شيء فقط يصطنع، وإنما هو أثر لأمر قام في القلب، قام في قلب العبد على أثر حسن تدبره لكلام الله سبحانه وتعالى وآية القرآن، لأن آية القرآن فيها صلاح القلوب وزكاء النفوس واستقامة العبد على أمر الله وطاعته سبحانه وتعالى. فيها آيات إذا تأملها المرء لحق قلبه من الخوف والخشية الشيء العظيم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن وتدبره القرآن إذا مر بآيات العذاب يتعوذ بالله سبحانه وتعالى، وإذا مر بآيات الرحمة يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة الإسراء، وهي قول الله عز وجل: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه ذكرها الله عز وجل في سياق صفة أهل العلم الذين أوتوا العلم من قبله، ذكر من صفتهم عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى يخرون للأذقان يبكون، أي يخرون سجدا لله، ذلا بين يديه وانكسارا له سبحانه وتعالى. ويزيدهم خشوعا، وهذا فيه أن قراءة القرآن مع التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى يزيد الإيمان، يزيد الخشية، يزيد الخوف من الله، يزيد الشوق إلى الله عز وجل بحسب ما يقرأه ويتأمل في آية كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن بالإحسان في تدبره يزيد الإيمان، يزيد الهدى، يزيد الخشية، يزيد الإقبال على الله سبحانه وتعالى والانكفاف عن ما حرم وما يسخط الله عز وجل. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي يزيدهم سماع القرآن إيمانا وخضوعا لله عز وجل، كما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحديث: حرمت النار على ثلاثة أعين، عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون.
ثم أورد رحمه الله تعالى هاتين الآيتين من آخر سورة النجم في ذم المشركين الكفار في حالهم مع القرآن، وأن حالهم مع القرآن يعجبون ويسخرون ويستهزئون، ولم يقم في قلوبهم أي معرفة بحرمة هذا الكتاب وعظمة هذا الكتاب. ولهذا وصفهم بهذه الصفات: تعجبون، تضحكون، لا تبكون، يعني تتلى عليهم الآيات وهم على هذه الصفة، على هذه الصفة. فإذا كان هذه حال المشرك الكافر مع كتاب الله، لأنه لا يعرف هذا الكتاب ولا يعرف عظمة هذا الكتاب ولا يعرف مكانة هذا الكتاب، فالمؤمن على خلاف ذلك تماما. المؤمن يعظم كتاب الله سبحانه وتعالى تمام التعظيم، وتعظيم الكتاب من تعظيم الله، تعظيم الكتاب، تعظيم القرآن من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأنه كلام الله. والفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوقين، كالفرق بين الخالق والمخلوقين. فقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالمؤمن معظم لكتاب الله عز وجل، ويعرف مكانة القرآن ومنزلته العظيمة. فإذا قرأ القرآن أو سمع آية القرآن جاهد نفسه على التدبر لكلام الله عز وجل، فتدبره يثمر الثمار العظيمة من خشية، من هدى، من زيادة في الإيمان، من إقبال على طاعة الله، من سلامة، من سلامة من الضلال، سلامة من الضلال والانحراف. لأن سبحان الله القرآن يداوي المنحرف، القرآن يداوي المنحرف، يداوي العاصي. لو أن المبتلى بالمعصية الذي كبلته الذنوب قاوم نفسه أياما يلزمها إلزاما أن تقرأ هذا القرآن، يهديها الله بالقرآن، مثل ما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولهذا في سورة المؤمنون لما ذكر سبحانه وتعالى أوصاف المؤمنين الكمل، بدأها بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. بعدها ذكر حال الناكس على عقبيه والدواء الناجع له لو فعله، قال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول، أفلم يتدبروا القول. والمعنى أنهم لو تدبروا القول ما نكصوا على الأعقاب، لو تدبروا القول، لو تدبروا كلام الله ما نكصوا على أعقابهم. القرآن يداوي من كان نكص على عقبيه وكبلتها الذنوب وقيدتها الخطايا، إذا ألزم نفسه بالقرآن قراءة وتدبرا شفي بإذن الله مما هو فيه. ولهذا القرآن الكريم طب القلوب وشفاء العباد، شفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وشفاء لما في الصدور. فهذا حال المؤمن مع القرآن. أما هؤلاء فذكرهم الله عز وجل بهذه الصفة مع كلام الله، قال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يخبر تعالى عن المشركين أنهم ينكرون القرآن ويستهزئون به ولا يبكون، بخلاف المؤمنين فإنهم إذا سمعوا القرآن زادهم إيمانا واقشعرت جلودهم ولانت قلوبهم وبكوا لما فيه من الوعد والوعيد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
الشارح هنا: فإنهم إذا سمعوا القرآن زادهم إيمانا، وهذا فيه آيات أشرت إلى شيء منها، وهنا يقول: واقشعرت جلودهم ولانت قلوبهم وبكوا لما فيه من الوعد والوعيد. الوعد البكاء شوق، والوعيد البكاء خوف، مثل ما في الترجمة. آيات الوعد تحرك في القلب الشوق والبكاء شوقا لهذا الوعد العظيم. وأعظم الوعد الرضوان، أعظم الوعد الرضوان، رضوان الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر سبحانه وتعالى نعيم الجنة قال: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. فمن أعظم الوعد الرضوان، الفوز بالرضوان، ومن أعظم الوعد أيضا الفوز بالرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم. فكل هذا مما يهيج الشوق فيبكي شوقا. فآيات الوعد تحرك في القلب الشوق إلى الله عز وجل وإلى ما أعده من الثواب العظيم والنعيم المقيم. وآيات الوعيد تحرك في القلب الخوف والبكاء خوفا من السخط، سخط الله وما يترتب على السخط من العقوبة العظيمة والعذاب الأليم. وأيضا كيف ينجو العبد فيبكي خوفا. آيات الوعيد تحرك في قلبه الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. هنا ذكر اقشعرار الجلود، هذا له موجب، ولين القلوب أيضا له موجب. هذا كله مرتبط بما يتلى من كلام الله، فيما يتلى من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.
البكاء الذي ترجم له من الخشية وكذلك الشوق، شوق إلى الله عز وجل، يحصل للعبد مع هذا الكتاب العظيم، سواء تلاه بنفسه متدبرا أو سمعه من غيره وتارة يكون التأثر بالقراءة، قراءة المرء نفسه ونظره في المصحف، وقوفه عند بعض الآيات يتأمل في هداياتها ويحرك قلبه للاهتداء بها، فيكون لها أثر عميق على القلب، لها أثر عميق على القلب. ولهذا مما يوصي به أهل العلم في تلاوة القرآن أن المرء إذا مر بآية في القرآن تعالج خللا في قلبه أو نقصا عنده، أن عليه أن يقف عندها، لا يمر مرورا سريعا، يقف عندها يرددها ويتأمل فيها مداواة لنفسه بما تضمنته من هدايات والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى يقول: قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بلا تدبر، خير من قراءة ختمة يعني القرآن كاملا يهده هدا لا يتأمل في شيء من معانيه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك، من أجل ماذا؟ نعم، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الهداية التي في القرآن ما تنال إلا بحسن التدبر للقرآن، فالاهتداء بهداية القرآن يكون بالتلاوة مع التدبر، أو يكون أيضا بالسماع، سماع القرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمع من غيري. هذا أحب أن أسمع من غيري يؤخذ منه سنة، محبة سماع القرآن من الغير، خاصة ممن أكرمه الله عز وجل بالصوت الحسن والأداء الحسن بدون تكلف، بدون تكلف يقرأ قراءة يعني مؤثرة في القلوب. ولهذا أحيانا الإنسان يسمع آية من تال لها يحسن في تلاوتها، فيسمعها وكأنه يسمعها لأول مرة، كأنه يسمعها لأول مرة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا وهذا، أن يتلو القرآن وأن يسمع القرآن، وأن يسمع القرآن، يسمعه من غيره. قال: أحب أن أسمع من غيري. إذن هذه سنة، أن يحب المرء ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يسمع القرآن من غيره. أورد هنا هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من قراء الصحابة رضي الله عنه، قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. رأى أن هذا الطلب عظيم جدا، وأن مقامه رضي الله عنه دون ذلك. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، أقرأ عليك وعليك أنزل، القرآن أنزل عليك وأنا أقرأ عليك، والقرآن هو منزل عليك. يعني رأى أن هذا شيء عظيم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام السبب، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. هذه الجملة مثل ما قدمت يؤخذ منها سنة فيما يتعلق بالقرآن، أن يسمعه المرء من غيره، أن يسمعه من غيره. سبحان الله، في الزمان الأول لما يريد الإنسان يسمع القرآن من غيره، متى يجد قارئا ويجلس ويستمع ويقرأ عليه مثلا إنشاء مثلا سورة كاملة، متى يجد قارئا مثلا يسمع عليها قراءة البقرة كاملة؟ الآن في هذا الزمان بكل الأصوات والأداء، وإن شئت تجلس جلسة واحدة تسمع القرآن من أوله إلى آخره موجود. هذا ما كان موجودا في الزمان الأول. ولهذا يعني مثل هذه النعم العظيمة ينبغي أن يتلقاها العبد بحسن الاستفادة منها، بحسن الاستفادة منها. الآن مشكلة يعني من الناس من يكرمه الله سبحانه وتعالى من يكرمه الله عز وجل بتعظيم القرآن وتوقير القرآن والعناية بالقرآن، ووجود هذه التلاوات لكتاب الله عز وجل والختمات مصحف كامل لفلان ولفلان ولفلان من القراء موجودة في الجهاز، الذي يحملها الإنسان، يعني إن شاء أن يختار من القراء مئات مثلا، أو مثلا حتى في تفسير القرآن وبيان معاني القرآن أو غير ذلك. لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة الآن، وهذا لابد من التنبيه عليه، المشكلة الآن بالامتزاج، امتزاج هذا الخير مع شرور. والمشكلة أيضا أن هذه الآن حتى في المساجد زاحمت الناس، يعني الآن تجد، ولا بد من التنبيه، تجد الإنسان يعني مثلا يقرأ في القرآن وهو في أثناء القراءة يرسل له مثلا أحد أصحابه مقطع فيه مثلا ماذا، يعني فيه مثلا فيلم، ولا فيه شيء مضحك، ولا مثلا أشياء من هذا القبيل، فيفتح صفحة الضحك ويطفئ صفحة القرآن، ويطفئ صفحة القرآن ويشتغل بالله. ثم هذه التي أرسلها له صاحبه وأخرجته من القرآن تدخله في أخرى وتدخله في له آخر. هذا الامتزاج مشكلة، ولهذا يعني ينبغي أن يكون الإنسان معظم لكتاب الله سبحانه وتعالى. أنا من الأشياء التي والله تؤلمني جدا وأراها كثيرا وأنصح أن نتقي الله، يعني بعضهم يعني يكون بيده المصحف يقرأ ثم يأتي بالجوال ويضع هكذا فوق المصحف ويفتح صور وله وباطل، ويجعل هذا له فوق القرآن، يجعل هذا له فوق القرآن. هذه أشياء يعني تضر حتى على القلب. القرآن يجب أن يعظم وأن يصان وأن ينزه وأن تعرف مكانته، ولا يمزج هكذا، لا يمزج. إذا فتح الإنسان الجوال للقرآن يكون للقرآن، ولا ويغلق المنافذ، وهذه ممكنة، يغلق المنافذ، يعني يغلق منافذ الوصول إليه ما دام أنه مع كتاب الله. السلف قديما كان أحدهم إذا دخل في الورد الذي التزمه في كل يوم ما يقطعه لأي شيء، ما يقطع الورد، يكمل ورده. والآن بعض الناس في الصفحة الواحدة وهو يقرأ القرآن في الصفحة الواحدة يقطعها مرات. ولهذا فيها مسألة، من كان منشغلا بقراءة القرآن هل يسلم عليه أو لا يسلم؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين، ومن أهل العلم وهو قول قوي، وخاصة يقولون من كان يقرأ القرآن من حفظه، من كان يقرأ من القرآن من حفظه هذا لا يسلم عليه، يترك. لأنك لو سلمت عليه ماذا صنعت به إن سلمت عليه وجئت مع السلام كيف حالك وإيش أخبارك، وهو كان يقرأ، إذا انتهيت من السلام وانصرفت عنه ماذا صنعت به؟ يبدأ يجمع نفسه من جديد، بخلاف الذي يقرأ. ولهذا بعض أهل العلم رأيت يفرق بين من يقرأ القرآن من المصحف ومن يقرأ القرآن من حفظه، ويؤكد على الذي يقرأ من حفظه يترك مع قراءته حتى ما يقطع عليه ويوقع في إشكال، وين وقف ومن أين يبدأ وكيف يرجع وتتداخل عليه التلاوة. والسلام فيه سعة من الوقت. فمثل هذه المعاني مهمة جدا، هذه معاني مهمة جدا في ينبغي أن يتنبه لها. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. سيأتي في كلام الشارح نقلا عن الحافظ بن حجر سبب هذا البكاء عندما وصل إلى هذا الموطن صلوات الله وسلامه عليه. فيما يتعلق بالسلام على القارئ، عندي نقل أسمعكم إياه عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول رحمه الله: يقول العلماء إن السلام على قارئ القرآن لا ينبغي، لأن هذا يشغله، وكثير من الناس الذين يقرؤون القرآن ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب، يعني يقرأ من حفظه، إذا سلم عليهم أحد ارتبكوا ثم نسوا أين وقفوا عليه، لأن الأمر يأتيهم بغتة، فربما يكررون الآية عدة مرات إذا كثر المسلمون عليهم. لهذا لا ينبغي أن تسلم على من كان مشغولا إلا إذا انتهى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري: باب البكاء عند القرآن، وأورد الحديث. وقال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. قال الحافظ: بكى صلى الله عليه وسلم رحمة لأمته، لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم، والله أعلم.
نعم، يعني هذا بكاء شفقة على الأمة، وهذا داخل في قول الله عز وجل في صفة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث استحباب عرض القرآن على الغير، وجواز الأمر بقطع القرآن للمصلحة.
نعم، يعني استحباب عرض القرآن على الغير، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه، أن يعرض عليه القرآن. وجواز الأمر بقطع القرآن للمصلحة، لما وصل إلى هذا الموطن طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يقف بقوله: حسبك الآن، ومعنى حسبك أن يكفي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، وسبق بيانه في باب الخوف.
ثم أورد هذا الحديث، وقد سبق أن تقدم، لكن أورده رحمه الله تعالى هنا من أجل هذه الجملة: ولبكيتم كثيرا. فتأثر الصحابة وغطوا رؤوسهم أو وجوههم ولهم خنين. الخنين صوت البكاء. وهذا الحديث يفيد حاجة الناس عموما إلى الوعظ الذي يداوي القلوب ويصلح القلوب. الناس بحاجة، خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الملهيات والشواغل، والوعظ الناس بحاجة إليه، لأن الوعظ هو علاج للقلوب. ولما يقال الوعظ، أي الوعظ بالقرآن، وذكر بالقرآن، والوعظ بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أما هذا الذي ينفع القلوب ويؤثر فيها التأثير العظيم. أما الوعظ الذي هو باختراع القصص والحكايات والمنامات، هذا وإن أبكى وفي وقته، لكن الأثر الإيماني المطلوب الذي يثمره التأمل في وعظ القرآن وهدايات القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتحقق. نعم، ربما يبكي السامعون بكاء شديدا، لكنه ما يكون له مثل وعظ القرآن والوعظ المبني على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث بيان أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم، هذه كلمة لأحد السلف، نقلها المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم الصلاة عن بعض السلف، قال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. كان منه أخوف، أي أنه كلما قويت المعرفة بالله زاد ماذا؟ الخوف من الله. وأعظم مصدر للمعرفة بالله كتاب الله، أعظم مصدر للمعرفة بالله كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل في القرآن، بل يكاد يكون هذا في كل آية من آية القرآن، عرف عباده بنفسه بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وإنعامه وتفضله على العباد، تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات. فكلما ازداد المرء معرفة بالله ازداد خوفا من الله، وكلما ازداد أيضا معرفة بالله ازداد حبا لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي نقل عن بعض السلف: من كان بالله يعرف كان منه أخوف، تدل عليه هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله، كلما ازداد علما بالله زاد خشية لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد هذا الحديث في فضل البكاء من خشية الله. البكاء من خشية الله، قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. من خشية الله يعني خوفا من الله، خوفا من عقابه. وهذا كما قدمت وثمرت حسن التدبر لآيات الوعيد وآيات الخوف، فهي تثمر هذه الثمرة، أن يبكي المرء من خشية الله سبحانه وتعالى. فهذا المعني الذي يترتب عليه هذا الوعد: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، يعني ليس بكاء يصطنع أو يفتعل، وإنما هو بكاء أثمره قلبه الذي خشع وتمكنت منه خشية الله سبحانه وتعالى، فبكى من هذه الخشية التي في قلبه لله. قال: لا يلج النار حتى يعود اللبن في الضرع، حتى يعود اللبن، اللبن الذي يحلب من بهيمة الأنعام ما يمكن أن يرجع إلى ضرعها. فهذا التعليق بأمر لا يكون، إذن لا يلج النار. قول حتى يلج يعود اللبن في الضرع أي لا يدخل، لا يلج، أن علق بأمر لا يكون. قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هذه ما تجتمع، الغبار الذي نال المرء وهو في الجهاد في سبيل الله لا يجتمع مع هذا الغبار نار جهنم، لكن بماذا؟ بالإخلاص لله والحذر، لأن في الجهاد حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخل النار وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الغزو والجهاد في شملة غلها، في شملة غلها، قال الصحابة: هو في الجنة؟ قال: بل هو من أهل النار، في غلة شملها، ففي شملة غلها في. فالحاصل أن هذا الذي هو عدم الاجتماع، إذا كان جهاده لله وأيضا على هدى واتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث فضل البكاء من خشية الله تعالى، لأن الخشية تحمله على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فلا يدخلها بوعده الصادق إلا تحلة القسم.
تحلة القسم أي في الآية الكريمة في سورة مريم وإن منكم إلا واردها، هذه المقصود تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولا المقصود هو المرور، المقصود هو المرور الذي هو العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، أعاذنا الله أجمعين منها. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا أجمعين في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إلى لقائه. هذه الترجمة كما هو ظاهر من العنوان الذي عقده رحمه الله تعالى لها في البكاء، وفيها أن البكاء على نوعين: نوع بكاء من الخشية، ونوع بكاء شوقا إلى الله عز وجل. وكل من النوعين له ما يحركه ويهيجه، ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه الترجمة لها تعلق بما قبلها، لأن المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا في الخوف وبابا في الرجاء، وتحت كل باب منهما أورد نصوصا كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالنصوص التي تتعلق في الخوف أو تتعلق بالخوف، عقوبة الله، ما أعده سبحانه وتعالى من أنواع العقوبات لمن عصاه، ما أعده من النكال من البطش الشديد إلى غير ذلك، هذا يحرك في القلب الخوف، يحرك في القلب الخوف. وإذا أحسن المرء التدبر لهذه الآيات التي بهذا المعنى تحرك في قلبه خوف فبكى من خشية الله، بكى من خشية الله، لأن هذه الآيات تحرك في القلوب الخشية وما يتبعها من بكاء، لأن البكاء أثر الخشية، والخشية أثر التدبر، البكاء أثر الخشية، والخشية أثر التدبر لآيات الخوف التي تقدم أن عقد المصنف رحمه الله تعالى لها بابا خاصا. والنوع الثاني من البكاء البكاء شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لما يقرأ المرء متدبرا ما يتعلق بباب الرجاء الذي تقدم من النعيم والثواب والفضل والفوز بالرضوان، رضوان الله سبحانه وتعالى، والكرامة العظيمة، الرؤية، رؤية الله عز وجل. ولهذا كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فلما يقرأ النصوص التي هي من هذا القبيل تحرك في قلبه الشوق فيبكي شوقا. إذن البكاء في هذا الموطن أثره هو أثر الشوق، الشوق إلى الله، والشوق إلى الله هو أثر حسن التدبر لآيات الرجاء، لآيات الرجاء. فهذه الترجمة لها تعلق بما قبلها. إذن البكاء الذي هو ثمرة حسن التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى على نوعين، ولكل من النوعين موجبهما: الأول يوجبه آيات الخوف، والثاني يوجبه آيات الرجاء، آيات الرجاء. قال: البكاء، فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إلى لقائه. الآن لما نقرأ الموجب نوع البكاء، هذا خشية وهذا شوق، ولكل منهما موجب. يتبين من ذلك أن البكاء ليس شيء فقط يصطنع، وإنما هو أثر لأمر قام في القلب، قام في قلب العبد على أثر حسن تدبره لكلام الله سبحانه وتعالى وآية القرآن، لأن آية القرآن فيها صلاح القلوب وزكاء النفوس واستقامة العبد على أمر الله وطاعته سبحانه وتعالى. فيها آيات إذا تأملها المرء لحق قلبه من الخوف والخشية الشيء العظيم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن وتدبره للقرآن إذا مر بآيات العذاب يتعوذ بالله سبحانه وتعالى، وإذا مر بآيات الرحمة يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة الإسراء، وهي قول الله عز وجل: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه ذكرها الله عز وجل في سياق صفة أهل العلم الذين أوتوا العلم من قبله، ذكر من صفتهم عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى يخرون للأذقان يبكون، أي يخرون سجدا لله، ذلا بين يديه وانكسارا له سبحانه وتعالى. ويزيدهم خشوعا، وهذا فيه أن قراءة القرآن مع التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى يزيد الإيمان، يزيد الخشية، يزيد الخوف من الله، يزيد الشوق إلى الله عز وجل بحسب ما يقرأه ويتأمل في آية كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن بالإحسان في تدبره يزيد الإيمان، يزيد الهدى، يزيد الخشية، يزيد الإقبال على الله سبحانه وتعالى والانكفاف عن ما حرم وما يسخط الله عز وجل. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي يزيدهم سماع القرآن إيمانا وخضوعا لله عز وجل، كما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحديث: حرمت النار على ثلاثة أعين، عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون.
ثم أورد رحمه الله تعالى هاتين الآيتين من آخر سورة النجم في ذم المشركين الكفار في حالهم مع القرآن، وأن حالهم مع القرآن يعجبون ويسخرون ويستهزئون، ولم يقم في قلوبهم أي معرفة بحرمة هذا الكتاب وعظمة هذا الكتاب. ولهذا وصفهم بهذه الصفات: تعجبون، تضحكون، لا تبكون، يعني تتلى عليهم الآيات وهم على هذه الصفة على هذه الصفة. فإذا كان هذه حال المشرك الكافر مع كتاب الله لأنه لا يعرف هذا الكتاب ولا يعرف عظمة هذا الكتاب ولا يعرف مكانة هذا الكتاب، فالمؤمن على خلاف ذلك تماما. المؤمن يعظم كتاب الله سبحانه وتعالى تمام التعظيم، وتعظيم الكتاب من تعظيم الله، تعظيم الكتاب تعظيم القرآن من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأنه كلام الله. والفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوقين، كالفرق بين الخالق والمخلوقين. فقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالمؤمن معظم لكتاب الله عز وجل، ويعرف مكانة القرآن ومنزلته العظيمة. فإذا قرأ القرآن أو سمع آية القرآن جاهد نفسه على التدبر لكلام الله عز وجل، فتدبره يثمر الثمار العظيمة من خشية، من هدى، من زيادة في الإيمان، من إقبال على طاعة الله، من سلامة، من سلامة من الضلال، سلامة من الضلال والانحراف. لأن سبحان الله القرآن يداوي المنحرف، القرآن يداوي المنحرف، يداوي العاصي. لو أن المبتلى بالمعصية الذي كبلته الذنوب قاوم نفسه أياما يلزمها إلزاما أن تقرأ هذا القرآن، يهديها الله بالقرآن، مثل ما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولهذا في سورة المؤمنون لما ذكر سبحانه وتعالى أوصاف المؤمنين الكمل، بدأها بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. بعدها ذكر حال الناكس على عقبيه والدواء الناجع له لو فعله، قال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول. والمعنى أنهم لو تدبروا القول ما نكصوا على الأعقاب، لو تدبروا كلام الله ما نكصوا على أعقابهم. القرآن يداوي من كان نكص على عقبيه وكبلتها الذنوب وقيدتها الخطايا. إذا ألزم نفسه بالقرآن قراءة وتدبرا شفي بإذن الله مما هو فيه. ولهذا القرآن الكريم طب القلوب وشفاء العباد، شفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وشفاء لما في الصدور. فهذا حال المؤمن مع القرآن. أما هؤلاء فذكرهم الله عز وجل بهذه الصفة مع كلام الله، قال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يخبر تعالى عن المشركين أنهم ينكرون القرآن ويستهزئون به ولا يبكون، بخلاف المؤمنين فإنهم إذا سمعوا القرآن زادهم إيمانا واقشعرت جلودهم ولانت قلوبهم وبكوا لما فيه من الوعد والوعيد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
الشارح هنا: فإنهم إذا سمعوا القرآن زادهم إيمانا وهذا فيه آيات أشرت إلى شيء منها. وهنا يقول: واقشعرت جلودهم ولانت قلوبهم وبكوا لما فيه من الوعد والوعيد. الوعد البكاء شوق، والوعيد البكاء خوف، مثل ما في الترجمة. آيات الوعد تحرك في القلب الشوق، والبكاء شوقا لهذا الوعد العظيم. وأعظم الوعد الرضوان، أعظم الوعد الرضوان، رضوان الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر سبحانه وتعالى نعيم الجنة قال: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. فمن أعظم الوعد الرضوان، الفوز بالرضوان، ومن أعظم الوعد أيضا الفوز بالرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم. فكل هذا مما يهيج الشوق فيبكي شوقا. فآيات الوعد تحرك في القلب الشوق إلى الله عز وجل وإلى ما أعده من الثواب العظيم والنعيم المقيم. وآيات الوعيد تحرك في القلب الخوف والبكاء خوفا من السخط، سخط الله وما يترتب على السخط من العقوبة العظيمة والعذاب الأليم. وأيضا كيف ينجو العبد فيبكي خوفا. آيات الوعيد تحرك في قلبه الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. هنا ذكر اقشعرار الجلود، هذا له موجب، ولين القلوب أيضا له موجب. هذا كله مرتبط بما يتلى من كلام الله، فيما يتلى من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.
البكاء الذي ترجم له من الخشية وكذلك الشوق، شوق إلى الله عز وجل، يحصل للعبد مع هذا الكتاب العظيم، سواء تلاه بنفسه متدبرا أو سمعه من غيره وتارة يكون التأثر بالقراءة، قراءة المرء نفسه ونظره في المصحف، وقوفه عند بعض الآيات يتأمل في هداياتها ويحرك قلبه للاهتداء بها، فيكون لها أثر عميق على القلب، لها أثر عميق على القلب. ولهذا مما يوصي به أهل العلم في تلاوة القرآن أن المرء إذا مر بآية في القرآن تعالج خللا في قلبه أو نقصا عنده، أن عليه أن يقف عندها، لا يمر مرورا سريعا، يقف عندها يرددها ويتأمل فيها مداواة لنفسه بما تضمنته من هدايات والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المعنى يقول: قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بلا تدبر، خير من قراءة ختمة يعني القرآن كاملا يهده هدا لا يتأمل في شيء من معانيه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك من أجل ماذا؟ نعم، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الهداية التي في القرآن ما تنال إلا بحسن التدبر للقرآن. فالاهتداء بهداية القرآن يكون بالتلاوة مع التدبر، أو يكون أيضا بالسماع، سماع القرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمع من غيري. هذا أحب أن أسمع من غيري يؤخذ منه سنة، محبة سماع القرآن من الغير، خاصة ممن أكرمه الله عز وجل بالصوت الحسن والأداء الحسن بدون تكلف، بدون تكلف يقرأ قراءة يعني مؤثرة في القلوب. ولهذا أحيانا الإنسان يسمع آية من تال لها يحسن في تلاوتها، فيسمعها وكأنه يسمعها لأول مرة، كأنه يسمعها لأول مرة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا وهذا، أن يتلو القرآن وأن يسمع القرآن، وأن يسمع القرآن، يسمعه من غيره. قال: أحب أن أسمع من غيري. إذن هذه سنة، أن يحب المرء ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يسمع القرآن من غيره. أورد هنا هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من قراء الصحابة رضي الله عنه، قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. رأى أن هذا الطلب عظيم جدا، وأن مقامه رضي الله عنه دون ذلك. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، أقرأ عليك وعليك أنزل، القرآن أنزل عليك وأنا أقرأ عليك، والقرآن هو منزل عليك. يعني رأى أن هذا شيء عظيم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام السبب، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. هذه الجملة مثل ما قدمت يؤخذ منها سنة فيما يتعلق بالقرآن، أن يسمعه المرء من غيره، أن يسمعه من غيره. سبحان الله، في الزمان الأول لما يريد الإنسان يسمع القرآن من غيره، متى يجد قارئا ويجلس ويستمع ويقرأ عليه مثلا إنشاء مثلا سورة كاملة، متى يجد قارئا مثلا يسمع عليها قراءة البقرة كاملة؟ الآن في هذا الزمان بكل الأصوات والأداء، وإن شئت تجلس جلسة واحدة تسمع القرآن من أوله إلى آخره موجود. هذا ما كان موجودا في الزمان الأول. ولهذا يعني مثل هذه النعم العظيمة ينبغي أن يتلقاها العبد بحسن الاستفادة منها، بحسن الاستفادة منها. الآن مشكلة يعني من الناس من يكرمه الله سبحانه وتعالى من يكرمه الله عز وجل بتعظيم القرآن وتوقير القرآن والعناية بالقرآن، ووجود هذه التلاوات لكتاب الله عز وجل، والختمات مصحف كامل لفلان ولفلان ولفلان من القراء موجودة في الجهاز الذي يحملها الإنسان. يعني إن شاء أن يختار من القراء مئات مثلا، أو مثلا حتى في تفسير القرآن وبيان معاني القرآن أو غير ذلك. لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة الآن، وهذا لابد من التنبيه عليه، المشكلة الآن بالامتزاج، امتزاج هذا الخير مع شرور. والمشكلة أيضا أن هذه الآن حتى في المساجد زاحمت الناس. يعني الآن تجد، ولا بد من التنبيه، تجد الإنسان يعني مثلا يقرأ في القرآن وهو في أثناء القراءة يرسل له مثلا أحد أصحابه مقطع فيه مثلا ماذا يعني، فيه مثلا فيلم ولا فيه شيء مضحك ولا مثلا أشياء من هذا القبيل، فيفتح صفحة الضحك ويطفئ صفحة القرآن، ويطفئ صفحة القرآن ويشتغل بالله. ثم هذه التي أرسلها له صاحبه وأخرجته من القرآن تدخله في أخرى، تدخله في أخرى وتدخله في له آخر. هذا الامتزاج مشكلة، ولهذا يعني ينبغي أن يكون الإنسان معظم لكتاب الله سبحانه وتعالى. أنا من الأشياء التي والله تؤلمني جدا وأراها كثيرا وأنصح أن نتقي الله، يعني بعضهم يعني يكون بيده المصحف يقرأ ثم يأتي بالجوال ويضع هكذا فوق المصحف ويفتح صور وله وباطل ويجعل هذا له فوق القرآن، يجعل هذا له فوق القرآن. هذه أشياء يعني تضر حتى على القلب. القرآن يجب أن يعظم وأن يصان وأن ينزه وأن تعرف مكانته، ولا يمزج هكذا، لا يمزج. إذا فتح الإنسان الجوال للقرآن يكون للقرآن، ولا ويغلق المنافذ، وهذه ممكنة، يغلق المنافذ يعني يغلق منافذ الوصول إليه ما دام أنه مع كتاب الله. السلف قديما كان أحدهم إذا دخل في الورد الذي التزمه في كل يوم ما يقطعه لأي شيء، ما يقطع الورد، يكمل ورده. والآن بعض الناس في الصفحة الواحدة وهو يقرأ القرآن في الصفحة الواحدة يقطعها مرات، يقطعها مرات. ولهذا فيها مسألة، من كان منشغلا بقراءة القرآن هل يسلم عليه أو لا يسلم؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين، ومن أهل العلم هو قوي، قول قوي، وخاصة يقولون من كان يقرأ القرآن من حفظه، من كان يقرأ من القرآن من حفظه هذا لا يسلم عليه، يترك. لأنك لو سلمت عليه ماذا صنعت به، ماذا صنعت به إن سلمت عليه وجئت مع السلام كيف حالك وإيش أخبارك، وهو كان يقرأ، إذا انتهيت من السلام وانصرفت عنه ماذا صنعت به؟ يبدأ يجمع نفسه من جديد، بخلاف الذي يقرأ. ولهذا بعض أهل العلم رأيته يفرق بين من يقرأ القرآن من المصحف ومن يقرأ القرآن من حفظه، ويؤكد على الذي يقرأ من حفظه يترك، يترك مع 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 قراءته حتى ما يقطع عليه ويوقع في إشكال، وين وقف ومن أين يبدأ وكيف يرجع وتتداخل عليه التلاوة. والسلام فيه سعة من الوقت. فمثل هذه المعاني مهمة جدا، هذه معاني مهمة جدا في ينبغي أن يتنبه لها. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. سيأتي في كلام الشارح نقلا عن الحافظ بن حجر سبب هذا البكاء عندما وصل إلى هذا الموطن صلوات الله وسلامه عليه. فيما يتعلق بالسلام على القارئ، عندي نقل أسمعكم إياه عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول رحمه الله: يقول العلماء إن السلام على قارئ القرآن لا ينبغي، لأن هذا يشغله، وكثير من الناس الذين يقرؤون القرآن ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب، يعني يقرأ من حفظه، إذا سلم عليهم أحد ارتبكوا ثم نسوا أين وقفوا عليه، لأن الأمر يأتيهم بغتة، فربما يكررون الآية عدة مرات إذا كثر المسلمون عليهم. لهذا لا ينبغي أن تسلم على كان على من كان مشغولا إلا إذا انتهى. إلا إذا انتهى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري: باب البكاء عند القرآن. وأورد الحديث. وقال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. قال الحافظ: بكى صلى الله عليه وسلم رحمة لأمته، لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم، والله أعلم.
نعم، يعني هذا بكى شفقة على الأمة، وهذا داخل في قول الله عز وجل في صفة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث استحباب عرض القرآن على الغير وجواز الأمر بقطع القرآن للمصلحة.
نعم، يعني استحباب عرض القرآن على الغير مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه، أن يعرض عليه القرآن. وجواز الأمر بقطع القرآن للمصلحة، لما وصل إلى هذا الموطن طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يقف بقوله: حسبك الآن، ومعنى حسبك أن يكفي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه، وسبق بيانه في باب الخوف.
ثم أورد هذا الحديث، وقد سبق أن تقدم، لكن أورده رحمه الله تعالى هنا من أجل هذه الجملة: ولبكيتم كثيرا. ولبكيتم كثيرا، فتأثر الصحابة وغطوا رؤوسهم أو وجوههم ولهم خنين. ولهم خنين، الخنين صوت البكاء. وهذا الحديث يفيد حاجة الناس عموما إلى الوعظ الذي يداوي القلوب ويصلح القلوب. الناس بحاجة، خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الملهيات والشواغل، والوعظ الناس بحاجة إليه، لأن الوعظ هو علاج للقلوب. ولما يقال الوعظ، أي الوعظ بالقرآن، وذكر بالقرآن، والوعظ بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أما هذا الذي ينفع القلوب ويؤثر فيها التأثير العظيم. أما الوعظ الذي هو باختراع القصص والحكايات والمنامات، هذا وإن أبكى وفي وقته، لكن الأثر الإيماني المطلوب الذي يثمره التأمل في وعظ القرآن وهدايات القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتحقق. نعم، ربما يبكي السامع أو يبكي السامعون بكاء شديدا، لكنه ما يكون له مثل وعظ القرآن والوعظ المبني على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث بيان أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم، هذه كلمة لأحد السلف، نقلها المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم الصلاة عن بعض السلف، قال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. كان منه أخوف، أي أنه كلما قويت المعرفة بالله زاد ماذا؟ الخوف من الله. وأعظم مصدر للمعرفة بالله كتاب الله، أعظم مصدر للمعرفة بالله كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل في القرآن بل يكاد يكون هذا في كل آية من آية القرآن عرف عباده بنفسه بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وإنعامه وتفضله على العباد، تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات. فكلما ازداد المرء معرفة بالله ازداد خوفا من الله، وكلما ازداد أيضا معرفة بالله ازداد حبا لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي نقل عن بعض السلف، من كان بالله يعرف كان منه أخوف، تدل عليه هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله، كلما ازداد علما بالله زاد خشية لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ثم أورد هذا الحديث في فضل البكاء من خشية الله. البكاء من خشية الله، قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. من خشية الله يعني خوفا من الله، خوفا من عقابه. وهذا كما قدمت وثمرة حسن التدبر لآيات الوعيد وآيات الخوف، فهي تثمر هذه الثمرة، أن يبكي المرء من خشية الله سبحانه وتعالى. فهذا المعني الذي يترتب عليه هذا الوعد: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، يعني ليس بكاء يصطنع أو يفتعل، وإنما هو بكاء أثمره قلبه الذي خشع وتمكنت منه خشية الله سبحانه وتعالى، فبكى من هذه الخشية التي في قلبه لله. قال: لا يلج النار حتى يعود اللبن في الضرع، حتى يعود اللبن، اللبن الذي يحلب من بهيمة الأنعام ما يمكن أن يرجع إلى ضرعها. فهذا التعليق بأمر لا يكون، إذا لا يلج النار. قول حتى يلج يعود اللبن في الضرع أي لا يدخل، لا يلج، أن علق بأمر لا يكون. قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هذه ما تجتمع، الغبار الذي نال المرء وهو في الجهاد في سبيل الله لا يجتمع مع هذا الغبار نار جهنم، لكن بماذا؟ بالإخلاص لله والحذر، لأن في الجهاد حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخل النار وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الغزو والجهاد في شملة غلها، قال الصحابة: هو في الجنة؟ قال: بل هو من أهل النار، في غلة شملها، ففي شملة غلها في. فالحاصل أن هذا الذي هو عدم الاجتماع إذا كان جهاده لله وأيضا على هدى واتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل البكاء من خشية الله تعالى، لأن الخشية تحمله على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فلا يدخلها بوعده الصادق إلا تحلة القسم.
تحلة القسم أي في الآية الكريمة في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها. هذه المقصود تحلة القسم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولا المقصود هو المرور، المقصود هو المرور الذي هو العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، أعاذنا الله أجمعين منها. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا أجمعين في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.